أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل خالد.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من لا ميراث له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال أبو عمر: هذا كله كما ذكره في هذا الباب مذهب زيد بن ثابت، وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز أكثرهم من التابعين، ومن بعدهم منهم الفقهاء السبعة المدنيون، وأبو سلمة وسالم وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعطاء وعمرو بن دينار وابن جريج. وسيأتي ذكر ميراث الولاء إن شاء الله تعالى في موضعه. وترتيب مذهب زيد في هذا الباب أنه لا يرث بنو البنات ولا بنو الأخوات
من قبل من كنا
من قبل
من
من
قبل
كنا.
من كنا نعم
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
نعم، من قبل من كنا، ولا ترث عنده بنات الإخوة بحال أيضا، ولا بنات الأعمام بحال من الأحوال، ولا يرث العم أخو الأب لأمه، ولا بنو الإخوة للأم، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا الخالات. فهؤلاء كلهم وأولادهم ومن علا منهم مثل عمة الأب وخالة الجد لا يرثون ولا يحجبون عند زيد. وكذلك الجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم. وبهذا كله قال مالك والشافعي وجماعة. وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا. وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر الآفاق، إلا أن بينهم في ذلك اختلافا نذكره. فأما علي رضي الله عنه فقال إبراهيم النخعي: كان عمر وعبد الله وعلي يورثون ذوي الأرحام دون الموالي. قال: وكان علي أشدهم في ذلك. وروى الحكم بن عيينة عن علي توريث ذوي الأرحام العمات
الحكم
والخالات والخال وبنت.
ابن
نعم شيخ،
عتيبة مر معنا أكثر من مرة، صحيح؟
الحكم بن
ابن
عتيبة.
عتيبة
نعم
نعم. تفضل تفضل شخص.
نعم شيخ. نعم، عن علي. وروى الحكم بن عتيبة عن علي توريث ذوي الأرحام العمات والخالات والخال وبنت البنت وبنت الأخ ونحو ذلك من ذوي الأرحام، وهو قول ابن مسعود. وبه قال الكوفيون: شريح القاضي ومسروق وعلقمة والأسود، والأسود بن يزيد، وعبيدة السلماني، وطاووس والشعبي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأعمش، ومغيرة الضبي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وشريك، والحسن بن صالح، ومحمد بن سالم، وحمزة الزيات، ونوح بن دراج، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، ونعيم بن حماد. وهو قول عمر بن عبد العزيز. وبه قال البصريون: الحسن وابن سيرين وحماد وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس القولان جميعا، قول زيد والحجازيين، وقول علي وعبد الله والعراقيين. واختلف المورثون لذوي الأرحام في كيفية توريثهم، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات، فإن لم تكن عصبة فولي النعمة هو العصبة ثم. وكذلك عصبة المعتق ثم ذوي الأرحام. وقد تقدم قول علي ومن تابعه في توريث ذوي الأرحام دون الموالي، وروي ذلك عن عبد الله. ذكر سفيان عن الأعمش قال: ماتت مولاة إبراهيم فأتته امرأة ذات قرابة لها بميراثها فلم يقبله، وقال: هو لك. فجعلت تدعو له، فقال لها: أما إنه لو كان لي ما أعطيتكه. وكان يرى أن ذوي الأرحام أولى من الموالي. قال سفيان: كان إبراهيم يقول في ذلك بقول عبد الله: الرحم أولى من المولى. وذهب سائر من ورث ذوي الأرحام من العلماء إلى التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد وينزل من أدلى بذي سهم أو عصبة بمنزلة الذي يدلي به، وهو ظاهر ما روي عن علي وعبد الله وعمر في العمة والخالة. وقال عبد الله بن مسعود: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. رواه الأعمش عن إبراهيم عنه. ومن حجة من ورث ذوي الأرحام قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومعلوم أن ذوي الأرحام من الأقربين، فوجب لهم نصيبهم لا يحجبهم عنه إلا من هو أولى منهم. واحتجوا بآثار كثيرة. نعم شيخ؟
نعم نعم.
واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة ومحتملة للتأويل لا تلزم بها حجة، قد ذكرنا كثيرا منها في كتاب الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف والحمد لله. ومن حجتهم أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان: القرابة والإسلام، فكانوا أولى من جماعة المسلمين الذين لهم سبب واحد وهو الإسلام، وهذا أصل المواريث عند الجميع، صاحب السببين. صاحب السببين، فالمثلي بالأب والأم. نعم، يعني يا شيخ
الترتيب يذكر ترتيب، يعني من يرث من البداية إلى النهاية.
نعم، أحسن الله إليك. قال: فالمدلي بالأب والأم أولى من الذي لا يدلي إلا بالأب وحده، فكذلك الرحم والإسلام أولى من بيت المال لأنه سبب واحد. وقاسوا ابنة الابنة على الجدة أم الأم التي وردت السنة بتوريثها. ومن حجة من لم يورث ذوي الأرحام أنهم قالوا في قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إنما عن الله بهذه الآية ذوي الأرحام الذين ذكرهم في كتابه، ونسخ بهم الموارثة بالهجرة والحلف، ونسخت قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فالآية عندهم على الخصوص في من ذكر الله من ذوي الأرحام، وهم أصحاب الفروض في كتاب الله عز وجل، والعصبات الذين نسخ بهم الميراث بالمعاقدة والحلف والهجرة. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، دل على أن ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب
فلا وصية،
فلا وصية لوارث. نعم، دل على أن ذوي الأرحام المذكورين في الكتاب هم الذين ذكر الله ميراثهم في كتابه. ومما قال أبو بكر وعمر للجدة: ما لك في كتاب الله عز وجل، على أن الذين يرثون هم الذين ذكر الله في كتابه ونسخ بهم المورثة بالهجرة. ولما لم ترث ابنة الأخ مع أخيها لم ترث وحدها، ولما لم يرث ذوي الأرحام مع الموالي لم يرثوا إذا انفردوا قياسا على المماليك. قال أبو عمر: هذا ما احتج أصحاب مالك والشافعي وكثير منه لا يلزم، لأن أكثر من ورث ذوي الأرحام ورثهم دون الموالي وحجب الموالي بهم، وقياسهم على المماليك والكفار عين المحال. وقد تقصينا احتجاج الفريقين في كتاب الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف والحمد لله. وأما اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد، فإن زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة رضي الله عنهم كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك الشافعي. وبه قال مالك والشافعي. وروي عن عمر وابن عباس، وابن عمر مثل قول زيد في المال الفائض عن ذوي الفروض، ولا يثبت ذلك عن واحد منهم. وسائر الصحابة يقولون بالرد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك، وأجمعوا ألا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة. وقد ذكرنا اختلاف الصحابة في من لا يرد عليه من ذوي السهام والعصبات، ومن يرد عليه منهم عند من يذهب إلى الرد على ذوي الفروض دون بيت المال عند عدم العصبة في كتاب الإشراف. وفقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم، لأن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين وحده، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ميراث أهل الملل. مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرث علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال أبو عمر: لم يتابع أحد من أصحاب ابن شهاب مالكا على قوله في الحديث الأول المسند عن عمر بن عثمان، فكل من رواه عن ابن شهاب قال فيه عمرو قال فيه عمرو بن عثمان
عمرو
الإمام مالك وكان يقول عمر،
نعم. وبعد هذا قال: تراني لا أعرف عمر من عمرو، وهذه دار عمر وهذه دار عمرو. نعم،
كان سيدنا عثمان عمر وعمر.
نعم،
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال: فكل من رواه عن ابن شهاب قال فيه عمرو بن عثمان إلا مالكا، فإنه قال فيه عمر بن عثمان. وقد وقفه على ذلك يحيى القطان والشافعي وابن مهدي وأبى إلا عمر بن عثمان. وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال لي مالك: تراني لا أعرف عمر من عمرو، وهذه دار عمر وهذه دار عمرو. قال أبو عمر: لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر وابن يسمى عمرا، إلا أن هذا الحديث لعمر عند جماعة أهل الحديث لا لعمر، وله أيضا من البنين أبان والوليد وسعيد،
ولكن صليبة أهل بيته في ذلك عمرو بن عثمان.
نعم، ولكن صليبة أهل بيته في ذلك عمرو بن عثمان. وممن قال في هذا الباب عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد معمر وابن عيينة وابن جريج وعقيل ويونس وشعيب والأوزاعي، وهؤلاء جماعة أئمة حفاظ، وهم أولى أن يسلم لهم ويصوب قولهم. صحيح شيخنا كده؟ هم أولى أن يسلم لهم ويصوب قولهم.
نعم، وهم أولى أن يسلم وأن يصوب، أي صحيح إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ومالك حافظ الدنيا ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. وقالت الجماعة في هذا الحديث بإسناده المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فاقتصر مالك رحمه الله على موضع الفقه الذي فيه التنازع وعزف عن غيره، فلم يقل ولا الكافر المسلم، لأن الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين على ذلك، فلم يحتج إلى هذه اللفظة في مالك. وجاء من الحديث بما فيه الحجة على من خالفه في توريث المسلم من الكافر، وهي مسألة اختلف فيها السلف، وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان كانا يورثان المسلم من الكافر، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح. ورواه الثوري عن حماد بن إبراهيم عن عمر أنه قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا. والصحيح عنه أنه قال في أهل الكفر: لا نرثهم ولا يرثون. ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر. وروى مالك وابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن محمد بن الأشعث عن عمر أنه قال له في عمته وماتت نصرانية يرثها أهل دينها. ورواه ابن جريج أيضا عن عمرو بن ميمون عن العرس بن قيس عن عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها. وممن قال بقول معاذ ومعاوية: إن المسلمين يرثون قراباتهم من الكفار ولا يرثهم الكفار، محمد بن علي بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين وسعيد بن المسيب ومسروق ويحيى بن يعمر، ورواية عن إسحاق بن راهوي، فقال بعضهم: نرثهم ولا يرثونا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وروى فيه حديثا ليس بالقوي مسندا قد ذكرته في الإشراف. وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين بالحجاز والعراق: لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر المسلم. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزعي والليث بن سعد وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وعامة العلماء. وحجتهم حديث ابن شهاب هذا عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. واختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين: أحدهما أن ماله إذا قتل على ردته في بيت المال لجماعة المسلمين، وهو قول زيد بن ثابت وجمهور فقهاء الحجاز. وبه قال مالك والشافعي. وحجتهم أن ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار، وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولم يخص مرتدا من غيره. وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: إذا قتل المرتد على ردته ورثه ورثته من المسلمين. قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا. قال: ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ولا كافر، ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ولا كافر. وروى الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي رضي الله عنه بالمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين، وهو قول ابن مسعود. وتأول من ذهب إلى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، أي الكافر الذي يقر على دينه، وأما المرتد فلا دين له ولا ملة يقر عليها. ومن حجتهم أيضا أن قرابة المسلم المرتد مسلمون، فقد جمعوا القرابة والإسلام. وتأول أصحاب مالك والشافعي في حديث علي أنه جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك، فجعله لوراثته على هذا الوجه لا على أنه ورثهم منه على طريق الميراث، والله أعلم. واختلفوا في توريث أهل الملل بعضهم من بعض، فذهب مالك إلى أن الكفر ملل مختلفة، فلا يرث عنده يهودي نصرانيا ولا يرثه النصراني، وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيا ولا يهوديا ولا يرثانه، وهو قول ابن شهاب وربيعة والحسن البصري. وبه قال شريك القاضي وأحمد وإسحاق، وحجتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، أو لا يتوارث صحيح. أهل ملتين
نعم. لا يتوارث أهل ملتين
نعم. جزاكم الله خيرا. قال رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هشيم عن الزهري في حديثه عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور وداود، وهو قول الثوري وحماد: الكفار كلهم يتوارثون، والكافر يرث الكافر على أي كفر كان، لأن الكفر كله عندهم ملة واحدة. واحتجوا بقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، ثم قال: لكم دينكم ولي دين، فلم يقل أديانكم، فدل على أن الكفر كله ملة والإسلام ملة. ومن ذلك قوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقل مللهم، فجعلهم على ملة واحدة. قالوا: ويوضح لك ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، وقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجعلوا الكفر كله ملة واحدة والإسلام ملة. قال شريح القاضي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله النخعي القاضي: يجعلون الكفر ثلاث ملل: اليهود والسامرة ملة، والنصارى والصابئون ملة، والمجوس ومن لا دين له ملة، والإسلام ملة، على اختلاف عن شريك وابن أبي ليلى في ذلك أيضا، لأنهما قد روي عنهما مثل قول مالك أيضا في ذلك. وأما تقدم إسلام علي رضي الله عنه في حياة أبيه وتأخر إسلام عقيل فمذكور خبرهما بذلك في كتاب الصحابة والحمد لله. وأما الشعب فشعب بني هاشم معروف، وإليه أخرجتهم قريش، وإليه أخرجتهم قريش مع بني عبد المطلب بن عبد مناف حين تقاسموا عليهم في ألا يبايعوا ولا يدخلوا في شيء من أمور دنياهم.
في ألا
والشعب
يبايعوا
يبايعوا
حين تقاسموا عليهم في ألا يبايعوا ولا يدخلوا في شيء من أمور دنياهم.
نعم، حين تقاسموا عليهم في ألا يبايعوا ولا يدخلوا في شيء من أمور دنياهم. والشعب في لسان العرب من فرج بين جبلين ونحوهما، ومن شعاب مكة أزقتها
نعم
وأبطانها،
نعم
لأنها بين آطام وجبال وأودية. وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها، فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال، فمعناه أنه لم يكن له وارث من نسب فصار ماله فيئا فجعله في بيت المال، وذلك أن ولاء المسلم يمنعه الكفر من الميراث، ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيا لم يرثه، فلو أسلم ورثه. والولاء كالنسب، وسنذكر اختلاف العلماء في النصراني يعتقه المسلم وفي عبد النصراني يسلم فيعتقه قبل أن يباع عليه في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد الخياش بمصر سنة 44 و300، قال حدثني أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يعتق اليهودية والنصراني قال ميراثه لقرابته من أهل دينه فإن لم يكن له وارث ففي بيت مال المسلمين. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال ميراثه لأهل دينه. قال أبو عمر هذا يعضده الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين، وقول عمر بن الخطاب لا نرثهم ولا يرثون، وقوله لمحمد بن الأشعث في عمته يرثها أهل دينها. وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته، وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا لأن الولاء والنسب.
غريبة دي. وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا ممكن لأن الولاء كالنسب.
نعم
شيخ أحمد ما معه المخطوطة اليوم؟
طب انظر فيها واخبر حضرتك ان شاء الله.
الله يعزك. الله يبارك فيك.
نعم جزاكم الله خير.
نعم
نعم قال مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحد من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. قال أبو عمر لا أعلم الثقة ها هنا من هو، والخبر عن عمر مستفيض من رواية أهل المدينة وأهل العراق إلا أنها مختلفة المعنى، فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملاء حملة لا ببينة ولا بغير بينة. صحيح شيخنا؟ الحملاء
أيوة نعم، وسيأتي تفسيرها بعدها.
نعم. والحملاء جمع حميل، والحميل المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وقيل الحميل الذي يحمل نسبه على غيره، ولا يعرف ذلك إلا بقوله منهم. ومنهم من يروي عنه أنه ورث الحميل إذا كانت له بينة، وحرمه الميراث إذا لم يكن له بينة. وقد روي عن عمر أيضا أنه كان يورثهم على حسب ما يحتملون ويصلون من أرحامهم. وعلى هذه الثلاثة الأوجه والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحملاء. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثني جرير عن الليث عن حماد بن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. قال وحدثني وكيع قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب ألا يورث أحد بولادة الشرك. وهذا الحديث رواه معتمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولاية الشرك. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن
أظن
أبي طلق.
الكلمة السادسة في 65 دي اللي هي فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملاء. الكلمة اللي بعدها جملة تفسرها كلمة لا ببينة ولا بغير بينة. صحيح. وعليكم
عليكم
السلام
السلام
ورحمة
ورحمة.
الله.
وبالنسبة للجملة
نعم،
التي سألت فضيلتكم عنها، يعني
الفقرة رقم 64. نعم
أنا أعرف الرقم لأن أنا أنظر.
ماشي ماشي. وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن
نعم
عبد الله رضي الله عنهما يقول لا يرث
نعم
المسلم يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون عبده أو أمته. قال وهذا عندي أنه مات عبدا لا معتقا، لأن الولاء
نعم الجملة إلا معتقى لأن الولاء والنسب سواء.
الله الله. نعم، وهذا عندي أنه مات عبد لا معتقى.
لا معتقى لأن الولاء والنسب سواء.
فسقطت كلمة سواء بقى كما قالها الشيخ عزت بقى. نعم.
نعم في حاجة أخرى تقريبا.
هذه الأخيرة. أيوة، قال أبو عمر لا أعلم ثقتها هنا، بعدها تقريبا 5 سطور، إلا أنها مختلفة المعنى. فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملاء جملة، ولا ما هذه الكلمة التي بعد
لا هو
كلمة
في
الحملاء؟
ولا أعلم الثقة هنا فقط ما فيش كلام بعدها.
لا أعلم الثقة ها هنا من هو؟
نعم
والخبر
بعد
عن
ذلك
عمر مستفيض من
مستفيد
رواية
من
أهل
رواية
المدينة،
نعم مستفيض من رواية
أهل
أهل
العراق،
المدينة وأهل العراق.
إلا
نعم
أنها مختلفة المعنى.
نعم إلا أنها مختلفة المعنى. فمنهم من يروي عن عمر أنه لم يورث الحملة
الحملاء
الحملاء جملة
هذه نعم
لا
جملة، لا ببينة ولا بغير بينة.
الحملاء جملة لا ببينة ولا بغير بينة. والحملاء جمع حميل، والحميل
تمام.
المتحمل.
نعم نعم تمام كده إن شاء الله.
وضحت
جزاكم
هكذا؟
الله خير. نعم
نعم
كده واضح. نعم جزاكم الله خير.
جملة. نعم ما شاء الله.
مش عايز اتفضل.
نعم. وعلى هذه الثلاثة الأوجه والمعاني اختلاف العلماء في توريث الحملاء. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثني جرير عن الليث عن حماد بن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. قال وحدثني وكيع قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث أحد بولادة الشرك. نقرأنا هذا. نعم. وهذا
لا
الحديث
بأس.
رواه معتمر عن يحيى. نعم. وهذا الحديث رواه معتمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولاية الشرك. وذكر ابن ابي شيبه قال حدثني حفص بن غياث عن ابي طلق عن ابيه قال ادركت الحملاء
ولا بولاده ايضا زي اللي قبلها واللي بعدها
بولاده الشرك.
نعم، يبقى رقم 73 دي برضو بولاده صح؟
نعم، كان يورث بولاده الشرك.
نعم.
وقد ذكر عبد الله بن ابي بكر ان عثمان كان لا يورث بولاده الاعاجم. ومعمر عن عاصم بن سليمان قال كتب عمر بن عبد العزيز الا يورثوا الحميل بولاده الكفر. واما الروايه عن عمر بن الخطاب انه كان يورثهم بالبينه فذكر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح ان عمر بن الخطاب كتب اليه الا يورث الحميل الا ببينه. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثني ابن نمير قال حدثني مجالد عن الشعبي قال كتب عمر إلى شريح ألا يورث الحميل إلا ببينة. وهو قول شريح وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين والحكم وحماد. واختلف قول مالك وأصحابه في معنى حديث عمر هذا.
نعم،
هو في الـ في الـ الـ السند الأولاني اللي هو عن عمر كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة، تمام؟
نعم.
عندي ألا يورث الجميع إلا ببينة. وبعد كده الإسناد الآخر ألا يورث الحميل إلا ببينة. يعني الأول الجميع، الأول الجميع نعم. وده معناه يعني شامل. الحميل وغير الحميل.
يعني الحملاء جميعا يعني؟
نعم، الحميل وغير الحميل يعني.
نعم تمام. طيب والتاني اللي هو في ايه؟ صلى الله عليه وسلم.
اللي بعديه الحميل كما هو.
تمام. يبقى الجميع اللي هي الفقرة رقم كام؟ 77.
77.
نعم نعم ماشي، جزاكم الله خير.
قال وهو قول شريح وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين والحكم محمد. واختلف قول مالك وأصحابه في معنى حديث عمر هذا وما كان مثله من توريث الحميل. فقال ابن القاسم إنما تفسير قول عمر بن الخطاب لا يتوارث بولادة الأعاجم في الدعوة خاصة. وأما أن يثبت ذلك بعدول مسلمين كانوا عندهم فهم كولادة الإسلام. صحيح شيخنا كده؟
صحيح إن شاء الله.
نعم. وقال ربيعة
بن مثلا أن يثبت ذلك بعدول مسلمين كانوا عندهم فهم كولادة الإسلام، يعني أن أو إن
يعني يثبت ذلك بعدول المسلمين كانوا، نعم بعدول المسلمين كانوا عندهم الجملة بقى فهم كولادة الإسلام هي الخبر كان.
نعم
نعم جزاكم الله خيرا. وقال ربيعة بن هرمز وعبد الملك بن المجشون ولو ثبت بالعدول ما توارثوا. وقال يحيى بن سعيد السنة في أولاد الأعاجم إذا ولدوا بأرضهم ثم يحملوا إلينا ألا يتوارثوا. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن مجشون كان أبي ومالك والمغيرة وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز وربيعة، ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول ابن شهاب أنهم يتوارثون إذا كانت لهم بينة. وقال الشافعي إذا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم قبلنا قبلنا دعواهم. وإن كانوا قد أدركهم السباء والرق وثبت عليهم الولاء والملك لم تقبل دعواهم إلا ببينة. وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور. قال أبو عمر والرواية الثالثة عن عمر وذكرها أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال عمر كل نسب يتواصل عليه بالإسلام فهو وارث موروث. وهو قول إبراهيم وطائفة من التابعين وعليه ذهب إسحاق وروي ذلك عن الشعبي. قال أبو بكر حدثني جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها. قال: وحدثني ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث، يعني الحميل. وقال مسروق: إذا اشتهرت البينة أنه كان يحرم منه ومن بينه ما يحرم الأخ من أخيه ورثناه منه.
أنه كان
يحرم منه ومن بينه ما يحرم الأخ من أخيه ورثناه منه.
هي هكذا عندي.
طيب تمام، تمشي إن شاء الله.
نعم. قال: وحدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد بن سيرين أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود. فقال محمد: قد توارثت المهاجرون والأنصار نسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا.
هذا يتوارثون ولا يتوارثوا؟
ماذا شيخنا؟
في 95 أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء:
لا يتوارثوا إلا بشهادة الشهود. ما الصحيح؟
لا يورثون.
لا يورثون. يبقى الثانية بقى: لا يتوارثون، لو ثبت في مخطوط عنده. نعم، لا يورثون. نعم،
لا يورثون إلا بشهادة الشهود. نعم. فقال محمد: قد توارثت المهاجرون والأنصار نسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك: في أهل مدينة أو حصن من أهل الحرب أسلموا، فشهد بعضهم لبعض أن هذا ابن هذا وهذا أخو هذا أو أبو هذا، فإنهم يتوارثون بذلك. قال: وأما الذين يسبون فيسلمون ويشهد بعضهم لبعض فإنهم لا يقبلون ولا يتوارثون بذلك. وروى ابن القاسم عن مالك: في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا، وأرى العشرين كثيرا. فقال سحنون: لا أسمع بأن العشرين كثيرا وهم في حيز اليسير. الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم. الحملاء الذين
يقصد أن يفسر الحملاء في حيز اليسير: الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم.
هذا متصل يعني. نعم. قال: وهم في حيز اليسير الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم. قال أبو عمر: اضطراب أصحابنا في هذا الباب.
حيز اليسير الحملاء، صحيح؟
نعم.
معذره، وهم في حيز دي من الأول.
ها؟
الجملة دي من الأول لأن هي
جملة يعني. وقال سحنون.
قال سحنون: نعم، لا أسمع.
لأن العشرين كثيرة وهم في حيز اليسير الحملاء الذين لا يتوارثون بقولهم.
هي ليست عندي وهم في حيز اليسير، الكلمة صعبة القراءة لكن ما تديش وهم في حيز،
لكن ما قبلها يدل على أنها كذلك. هو بيقول: لا أسمع بأن العشرين كثيرة، فهو ينكر يعني الذي قبله لما ابن قاسم بيقول إيه: وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن تحملوا ونزلوا بأرض الإسلام وأسلموا أنهم يتوارثون بشهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عددا كثيرا، وأرى العشرين كثيرا. فهنا سحنون يعني بيرد على كلام ابن قاسم، بيقول: وقال سحنون: لا أسمع بأن العشرين كثيرة. وهم في حيز اليسير. كده يبقى معناها انه ايه؟
لكن
على طريقة الإضراب يعني.
هو عندي وقال سحنون لا أسمع بأن 20 كثيرة، ثم كلمة صعبة القراءة، وبعد كده أبو واسم رجل، اليسير الحملاء الذين لا يتورطون بقوله، يعني كأنه سينقل قول
عن
عالم
أحد
آخر
يعني.
عن أحد، لكن الاسم غير واضح. فالجملة التي مقول القول بتاعه يعني اليسير الحملاء الذين لا يتورثون بقوله، لكن على اللي موجود حس ان في اضطراب في الجملة.
طبعا هو كلامه هنا كله نقل عن الأحناف، عن المالكي،
مالكي،
ابن
نعم.
وهب. ايوه ده ابن وهب، وبعد كده ابن القاسم، وبعد كده سحنون. عشان كده هو قال اضطرب اصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا.
نعم نعم
ابو طيب نجعلها للنظر يعني.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
اللهم آمين.
جزاكم الله خير. قال أبو عمر اضطرب أصحابنا في هذا الباب اضطرابا كثيرا، وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب ميراث الحملاء من كتاب الأقضية من اختلاف قول مالك وأصحابه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه، وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. قال أبو عمر: قد مضى مال العلماء في ميراث المسلم الكافر في هذا الباب، والولاء والنسب في ذلك سواء، ومن لا يرث بالنسب فما لولاء أحد إلا أن يرث، وهذا ما لا خلاف فيه. فما لولاء،
لا مش القصد يعني التشكيل، والولاء والنسب في ذلك سواء، ومن لا يرث بالنسب ما يظهر شيء عنها في المخطوطة.
هو الحقيقة المخطوط صعب هنا كثيرا، يعني التصوير بتاعه ضعيف، لكن هو الجملة ومن لا يرث بالنسب فما، وبعد كده أحدا إلا أن يرث،
أحدا إلا
إلا أن يرث،
يعني فيه
أن يرث.
ألفين.
نعم، أحدا إلا.
لا يظهر معناها خالص، سبحان الله. طيب ندعوها كده للنظر إن شاء الله.
قال: وأما الحجب فمن لا يرث من كافر أو عبد أو قاتل عمد. فذهب ابن مسعود وحده من بين الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن الكافر والعبد والقاتل يحجبون وإن كانوا لا يرثون.
ولو لم يرث يحجب غيره.
نعم. وقال بقوله أبو ثور وداود على أن أصحاب داود اختلفوا في ذلك، واختلف عن ابن مسعود في حجب إخوة للأم بالكفار والعبيد، ولم يختلف عنه في حجب الزوجين والأم بهم. وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: لا يحجب من لا يرث بحال من الأحوال. وبه قال جماعة فقهاء الحجاز والعراق واليمن والشام والمغرب. وذكر أبو بكر قال: حدثني حسين بن علي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين المشركين قال: لا يحجبون ولا يرثون. قال: وحدثني وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجبون ولا يرثون. قال: وحدثني وكيع عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: عمر لا يحجب من لا يرث. قال: وحدثني وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب المملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم، وبالله التوفيق.
تمام، جزاكم الله خير شيخ.
وجزاكم مثله شيخنا، أكرمكم الله.
يريحك الشيخ عماد.
نعم شاء الله.
صفحة 506.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم حديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتيهما، يرث كل واحد منهما ورثته يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء، إلى سائر قوله في الباب من مسائله التي فسر بها أصل مذهبه هذا، هو مذهب زيد بن ثابت وجمهور أهل المدينة، وهو قول ابن شهاب، وبه قال الأوزعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما ذكر الطحاوي عنه، وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وإياس بن عبد الله المزني رضي الله عنهم أنه يورث كل واحد من الغرق والقتل ومن مات تحت الهدم ومن أشبههم ممن أشكل أمرهم، فلا يدرى أيهم مات أولا من صاحبه. قال: روي ذلك عن عمر وعلي من وجوه ذكرها ابن أبي شيبة وغيره. وحديث إياس بن عبد الله ويقال ابن عبد الله المزني رواه ابن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي شيبة. نعم،
الأولى ابن عبد.
نعم، في 22 يعني.
نعم، وحديث إياس بن عبد ويقال ابن عبد الله.
نعم، وحديث إياس بن عبد ويقال ابن عبد الله المزني رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار بن الهلال عن إياس المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيت وقع على قوم فماتوا، فقال: يورث يورث أو يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض. وبه قال شريح وعبيدة السلماني والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو يوسف فيما ذكره الفراد وغيرهم عنهم وسفيان الثوري وسائر
الكوفيين وجم، يعني أهل الفرائض.
الفراد أهل الفراد يعني؟ لا يقصد الفراد الذي مضى معنا؟ اللي هو أبو الحسين الذي مضى في
إمام أهل
المجلس
الفرائض في مصر يعني، البصري.
البصري،
نعم نعم اللي هو يعني كان بيذكر الفرائضي، مش كده؟
ذكره بالفرائضي وبالفارض،
نعم ممكن، نعم
يعني هو فيها الفراد.
أو يعني يكون الفارض ممكن الفراد ممكن على صيغة التكسير،
التكسير يعني.
نصحت في المخطوطة كذلك يعني.
كان كلام فضيلتك يكون الأقرب يعني، الفراد يعني أهل الفرائض.
نعم ممكن
هو في
تمشي بقى.
المخطوطة فيما ذكره بنفس الرسم يعني.
نعم
نعم،
لأن بقى وغيرهم،
ويبينها. نعم،
قوله وغيرهم،
يعني يبينها وغيره الفراد،
اللي هو يقصد يعني جماعة.
فيما ذكره الفراد وغيرهم عنهم، يعني أهل الفرائض وغيرهم من العلماء.
نعم
نعم، أحسن الله إليك يا سيدي.
آمين جميل.
قال وبه قال شريحه عبيد السلماني والشعبي وابراهيم النخعي وابو يوسف بما ذكره الفراد وغيرهم عنهم وسفيان الثوري وسائر الكوفيين وجمهور البصريين، والمعنى الذي ذهبوا اليه في ذلك ان يورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا يرد على واحد منهما مما ورث عن صاحبه شيئا. مثال ذلك كان زوجا وزوجه غارقا جميعا ومع كل واحد منهما 1000 درهم، فتموت الزوجة أولا، هكذا.
فتميت يعني يكلم شخصا يعني كيف تورثهم يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
من جميل.
قال فتميت الزوج
بالنون يعني
فتميت
فنميت.
فنميت. نعم
نعم
نعم فنميت الزوجة أولا، فنصيب الزوج 500 درهم، ثم نميت الزوجة فنصيب الزوجة من 1000 التي هي أصل ماله 250 درهما، ولا نورثها من 500 التي ورثها عنها، ولا نورثه من 250 التي ورثتها منه، فلا يرث واحد منهما من المقدار الذي يورثه من صاحبه، ويرث مما سوى ذلك. وقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها شهدت بأن طلحة مات قبل أبيه محمد يوم الجمل. طلحة مات قبل أبيه محمد يوم الجمل، هو قبل ابنه.
أيوة قبل ابنه محمد. نعم، هو طلحة أبو محمد.
أبو محمد طلحة بن عبيد الله مات
أيوة.
من الجمل، وابن محمد مات معه.
أيوة نعم،
السجاد.
ولذلك قالت فورث طلحة ابنه.
نعم،
بعدها مباشرة.
نعم. وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها شهدت بأن طلحة مات قبل ابنه محمد يوم الجمل، وشهد بذلك معها غيرها، فورث طلحة ابنه محمدا، وورث محمد ابنه إبراهيم، ابنه إبراهيم، وورث محمد ابنه إبراهيم،
ورث محمدا
ابنه إبراهيم.
يعني محمد هو الموروث في الاثنين.
نعم نعم. قال باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه، حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم. إنه إذا مات ورثته أمه حقه في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، وارث البقية حقها
حقها في
حقها في
كتاب
كتاب
الله.
الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، ورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر: هذا
امشي
مذهب زيد بن،
الملاعنة والملاعنة.
نعم، هي اسم فاعل واسم مفعول.
نعم، أو
قال أبو
الملاعنة
عمر: هذا
بمعنى الـ
التي
الأمر
لعنها
يعني،
زوجه.
أي الملاعنة
نعم،
اللي هي بمعنى اللعان المصدر يعني.
يعني تقصد مولانا المصدر؟
مش هي لاعنة لعانا وملاعنة في المصدر؟ فهنا تمشي
نعم،
الملاعنة اسم الفاعل اللي مرأة يعني، وتمشي الملاعنة اللي هي العملية نفسها يعني اللعان.
طب ما تمشيش الملاعنة بمعنى اسم المفعول التي لعنها
تمشي برضه
زوجها؟
على أن اللعان وقع عليها من الرجل كما وقع منها على الرجل.
أنا أقصد إن تمشيتها على اسم الفاعل واسم المفعول أولى من تشميتها على المصدر، لأن
ممكن
تمشيتها على المصدر مجاز، يعني نسبة الولد إلى المصدر مجاز،
نعم
ولد الملاعنة. نعم، جزاكم الله خير. قال أبو عمر: هذا مذهب زيد بن ثابت، كان يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غيره، ولا يجعل
نقول كان
عصبة
لي
أمه.
لابني بعدها وولد الزنا، فلما ينسبه للزنا وقبلها للملاعنة يبقى الكلام ايه؟ مستقيم،
لكن
بدل ما
الأقصد
يقول
إن هو
مثلا ايه، كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزانية مثلا.
لكن ولد الزنا، لأن الولد أضيف إلى الزنا لأن الزنا سبب في إيجاده، أما ولد الملاعنة، الملاعنة تتم بعد الولد، يعني الولد لا يضاف إلى الملاعنة التي تمت بعد وجود الولد، فكيف يضاف إليه؟ نعم.
نعم.
قال أبو عمر: هذا مذهب زيد بن ثابت، كان يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غيره، ولا يجعل عصبة أمه عصبة له، ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال المسلمين إلا أن يكون له إخوة لأمه، فيعطون حقوقهم منه كما لو كان غير ابن الملاعنة، والباقي في بيت المال، فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فرض ذوي السهام لموالي أمه، فإن لم يكن لها مولى حي جعله في بيت مال المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك مثل قول زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وبه قال جمهور أهل المدينة: سعيد بن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وأصحابهما، وقول أبي حنيفة وأصحابه وأهل البصرة، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه وأهل البصرة يجعلون أهل البصرة مرتين. نعم، وأهل
أي
البصرة
هو
يجعلون ذوي الأرحام.
يعني هم معه في القول، لكن يستثني بقى الايه، يستثني هؤلاء، فيبقى الكلام ايه، وبه قال جمهور اهل المدينه فلان وفلان وفلان وفلان، ومعهم كذلك ابو حنيفه واصحاب اهل البصره. ينفرد بقى ابو حنيفه واصحاب اهل البصره بانهم بيجعلوا ذوي الارحام قبل بيت المال دون الايه، دون السابقين.
نعم، جزاكم الله خير.
لكن
قال
هو
يجعلون ذوي
تقسيمة
الأرحام.
الفقرة بس هي اللي
نعم
أدخلت علينا الإشكال.
نعم قال يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته، إلا أن تكون الأم مولاة فيكون الفاضل لمواليها. أما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، فإنهم جعلوا عصبته وعصبة ولده، جعلوا عصبته عصبة ولده، ولا عصبتها عصبته.
كل عصبة أمه، هي فيها نسختين، هم بيقول عصبة أمه وبعدها بعدها الفقرة اللي بعدها عصابته عصبة أمه.
نعم هذا الأولى يعني. قال ذكر أبو بكر قال حدثني وكيع قال حدثني ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملعنة عصبته وعصبة أمه. قال وحدثني وكيع قال حدثني موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال ابن الملعنة عصبته وعصبة أمه يرثهم ويرثونه ويرثونه. وقول إبراهيم والشعبي وروي أيضا وروى عن علي أيضا وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه وعصبته فتعطى المال كله فإن لم يكن له أم فماله لعصبتها. وبه قال الحسن ومكحول مثل ذلك أيضا عن الشعبي وقتادة وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل. وكان علي رضي الله عنه يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أولى ممن لا سهم له فيرد عليه. وقال به جماعة من العراقيين في هذه المسألة وقد أوضحناها في التمهيد. وحجة من ذهب إلى خلاف قول زيد في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث الملاعنة لأمه ولوراثتها من بعدها. وحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ومكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مثله. ذكره أبو داود وغيره
استحق وقفات لقيط هذه.
أنا أظن هي موجودة في القرطبي هكذا يعني.
نعم هو حديث هو في التمهيد برضو موجود.
قال ذكر أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن زكريا قال حدثني داود بن أبي هند قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه وهي بمنزلة أبيه وأمه. قال أبو عمر قيل معنى هذا الحديث أي هي في ابنها بمنزلة الأب تكون عصبة له وعصبتها عصبة لولدها وصار حكم التعصيب الذي من جهة الأب يكون من جهة الأم وصارت هي بمنزلة الأب فعلى هذا تحجب الإخوة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه. وعن الشعبي قال سألت بالمدينة كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة قال ألحقه بعصبة أمه. وعن الشعبي أيضا قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأل عن ميراث ابن الملاعنة فجاءه الرسول أنه لأمه وعصبتها. عن ابن عباس قال اختصم إلى علي رضي الله عنه في ميراث ولد الملاعنة فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته. والرواية الأولى أشهر عن علي رضي الله عنه عند أهل الفرائض. وقد روى خلاس عن علي في ابن الملاعنة مثل قول زيد بن ثابت ما فضل عن إخوته فلبيت المال. وأنكروها على خلاس ولخلاس على علي أخبار يصر كثير منها أو أنها من أنها نكرة عند العلماء.
أي نعم ولخلاس على خلاس ولخلاس على علي أخبار يصر كثير من أنها
يعني
نكرة
المعنى يعني يظهر هنا خلاص على علي أخبار كثير من أنها نكارة عند العلماء.
وليس بينهما شيء، اللي هي الكلمة بقى بتاعت يصير دي.
كلمة غير واضحة.
نعم
لا لكن معنى واضح يعني.
واضح. نعم
تم الكتاب الفرائضي وبالله التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل. تم الكتاب الفرائضي والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نبدأ في المجلد التالي.
نعم إن شاء الله. في كتاب النكاح السادس عشر.
نعم حضرتك وضعه على قناة حضرتك.
إن شاء الله أرسله الآن. بسم الله. هو الآن موجود. نعم
نعم
في المنتدى في القناة.
بسم الله. كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة. مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب يا مولانا صحيح؟
بتقدم عادي.
تضم عادي.
لا يخطب أحدكم
ولا تكسر
على أنها يعني عشان لا النهي يعني.
لا لا أنا أقصد في أصل الكلمة يعني لا أقصد الإعراب. لا
لا
يخطب.
يخطب.
نعم. قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نوع والله أعلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فيتشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال أبو عمر: بنحو ما فسر مالك هذا الحديث فسره الشافعي وأبو عبيد، ومذهب جماعة الفقهاء كلهم يتفقون في ذلك المعنى هو المعمول به عند السلف والخلف، وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الخطبة لأسامة بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم بن حذيفة حين خطب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورة له فخطبها لأسامة بن زيد على خطبتها. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل، فخطبها لأسامة بن زيد على خطبتهما. نعم جزاك الله خير. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهى عنه، ولا أعلم أحدا ادعى نسخا في أحاديث هذا الباب، فدل ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون والرضا والله أعلم. وسيأتي القول في قول أسامة في موضعي من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، والمعنى فيه ما تقدم عن مالك وغيره من العلماء. فإذا ركنت المرأة أوليها ووقع الرضا لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على من ركن إليه ورضي به واتفق عليه، ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما. على من ركن إليه
ممكن
ورضي به واتفق عليه. ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما. واختلفوا في فسخ نكاحه، وسنذكر بعد ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وقد روى ابن وهب عن الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماس المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. ومن الدليل على ما وصفنا ما جاء عن السلف ما رواه ابن وهب في موطئه قال: أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبيد الله بن سعد عن الحارث بن أبي ذباب أن جريرا البجلي رضي الله عنه أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخطب عليه امرأة من دوس، ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليه، ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهم الأول فالأول، ثم خطبها معهم لنفسه. فقالت: والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد؟ قال: بل جاد. فنكحته فولدت له ولدين.
طريف.
وحق له، يعني كان يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم.
صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قال: وفي سماع إسماعيل
بن أبي وسلم شيئا كثيرا جدا.
نعم
رضي الله عنه جميعا
رضي الله عنه. قال: وفي سماع إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت مالكا يقول: أكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة أن يخطبها الرجل لنفسه، وأراها خيانة.
لعله لم يبلغه هذه الآثار جميعها.
نعم. قال: ولم أسمع أحدا رخص في ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل خطب امرأة وركنت إليه واتفق على سواق معلوم حتى صارت من اللائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال مالك: إذا كان هكذا فملكها زوج آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما، وإن دخل بها مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة في حال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب عليها. قال أبو عمر: هذا هو المشهور عن مالك. وتحصيل مذهبه في من خطب بعد الركون على خطبة أخيه أنه يفسخ نكاحه إن لم يدخل، فإن نكح لم يفسخ. وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال، وقد روي عنه أنه لا يفسخ أصلا وإن كان عاصيا بفعله.
نعم.
هو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وقد قال الشافعي: ليس بعاص إلا أن يكون بالنهي عالما وغير متأول. وقال داود: يفسخ نكاحه على كل حال. وقال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها فإنه يتحلل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع، فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ذلك، وليس يلزمه طلاقها وقد أثم فيما فعل. قال ابن وهب: إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها، فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد وليس يقضى عليه بالفراق. وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين، وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء فركنت إليه رجل سوء فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه. قال أبو عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، والبيع عندهم مكروه غير مفسوخ، فكذلك النكاح، لأنه لم يملك بضعها بالركون دون العقد، ولا كانت له بذلك زوجة يجب بينهما الميراث ويقع الطلاق، ولو كان كذلك لقضى مالك بفسقه قبل الدخول وبعده. وفسخ النكاح عنده قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ليدرك العمل على سنته وكمال حسنه، والركون عند
يعني
أهل اللغة نعم. والركون عند أهل اللغة السكون إلى الشيء بالمحبة له والإنصات إليه ونقيضه النفور عنه. ومن ذلك قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد روي في هذا المعنى عن عقبة بن عامر تشديد وتغليظ. رواه ابن الصرح عن حيوة بن شريح أن زياد بن عيينة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر لأن يجمع الرجل حطبا حتى يصير مثل الجبل ثم يوقده بالنار فإذا احترق اقتحم فيه حتى يصير رميما خير له من أن يفعل إحدى الثلاث: يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر لقحة أو يصر
لقحة.
لماذا لماذا نصب؟
أو يصر
نعم أو يصر كله بالرفع يعني
نعم. وممكن
أو يصر لقحة
نصب على أن يفعل
نعم. نعم. قال أبو عمر ما صح العقد فيه وكمل النكاح له ارتفع الوعيد فيه أن يكون كبيرة فمغفور مع اجتناب الكبائر. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول. قال أبو عمر حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله إلا أن مختلفوا في ألفاظ التعريض. فقال القاسم بن محمد ما ذكره مالك في هذا الباب عنه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في ذلك قال يقول إني بك لمعجب وإني فيك راغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض ما لم ينصب للخطبة. ورواه ابن جرير بإسناده عن منصور وزاد يقول إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا يعرض لها. وشعبة عن سهيل بن كهيل عن سهيل أبو سلمة
سلمة بن كهيل يعني
قال وشعبة عن سهيل بن كهيل عن مسلم البطيل عن سعيد بن جبير قال هو قول الرجل إني أريد أن أتزوج. وروى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي ووكيع عن أبيه عن منصور عن مجاهد قال يقول إنك لجميلة وإنك لنافقة وإن قضى الله أمرا كان. وابن جريج عن مجاهد مثله. وقال الحسن لا يقول لها إذا انقضت عدتك تزوجتك ويقول لها ما شاء. وقال عبيدة وقال عبيدة يذكرها لوليها ولا يشعرها. وروي عن المجاهد أنه قال يكره أن يقول لا تفوتيني بنفسك أو لا تفوتيني بنفسك وإني عليك حريص. وكان إبراهيم لا يرى بذلك كله بأسا. قال أبو عمر قد روى محمد بن عمر بن علقمة محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة
لا
قد روى محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتيني بنفسك. ذكره أبو بكر عن ابن إدريس ومحمد عن بشر عن محمد بن عمر محمد بن عمرو.
إن كان يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الخطب يعني، ولا هو أجراه على أنه خطبها لغيره
يعني أجراه على أن هذه الكلمة ليس معناها اللي هي صريح صريح الخطبة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة وليس يقصد أنه يخطبها.
لكن يعني ليس فيها التعريض، هذا قصدي يعني. فيش فيها تعريض.
التعريض يحتمل الأمرين، وبالتالي يعني هذه تبين أنها ليست صريحة، لعل هذا هو المقصود
يعني. دي تخرجها من الصراحة أصلا.
تغرر من الصراحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال أبو عمر: هذا حديث رفيع صحيح، أصل من أصول الأحكام، ورواته ثقات أثبات أشراف. فرواه عن عبد الله بن الفضل طائفة منهم مالك وزياد بن سعد، رواه عن مالك جماعة من الأئمة الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة من أصحابه يطول ذكرهم. وقد قيل إنه رواه أبو حنيفة عن مالك، واختلف رواته في لفظه، فالأكثر يقولون فيه الأيم أحق بنفسها، وقال منهم جماعة الثيب أحق بنفسها. وقد ذكرنا كثيرا من الآثار بذلك كله في التمهيد، وممن قال بذلك ابن عيينة عن زياد بن سعد. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثني القاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال سفيان صمتها إقرارها. قال أبو عمر: قد يمكن أن يكون من قال فيه الثيب أحق بنفسها جاء به على المعنى عنده، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. فقال منهم قائلون: الأيم في هذا الحديث هي التي آمت من زوجها بموته أو طلاقه وهي الثيب، احتجوا بقول الشاعر يوم القادسية: فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس منهن أيم. يقول: ليس منهن من قتل زوجها. واحتجوا أيضا بحديث ابن شهاب عن سلم عن أبيه رضي الله عنه أن عمر حين تأيمت ابنته حفصة من خنيس بن حذافة السهمي الحريث، وبحديث حماد بن سلمة عن ابن زيد عن سعيد بن المسيب قال: آمت حفصة من زوجها وأم عثمان من رقية. وأم عثمان من رقية،
قصده يعني وآم عثمان.
نعم.
من رقية،
لأن هو ماتت قبله.
نعم.
نعم. الحديث قالوا: فالأيم هنا الثيب، وإن كانت العرب قد تسمي كل من لا زوج لها أيما فإنما ذلك على الاتساع، وأما أهل اللغة عدم الزوج بعد أن كان، حتى يقولون ما تقيمها وطال تأيمها. قالوا: ورواية من روى في هذا الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها رواية مفسرة، وهي أولى من رواية من روى الأيم، لأنه قول مجمل أو مفسرة. نعم. والمصير إلى الرواية المفسرة أشهر في الحجة، وذكروا ما حدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثني قاسم أو قالا حدثنا قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أولى بأمرها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها. قال: ومن الدليل أيضا على أن الأيم المذكورة في هذا الحديث هي الثيب كما رواه من رواه، وكذلك قول والبكر تستأذن، فذكر البكر بعد ذكره الأيم فدل على أنها الثيب. قالوا: ولو كانت الأيم في هذا الحديث كل من لا زوج لها من النساء لبطل قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولكانت كل امرأة أحق بنفسها من وليها، وكان هذا التأويل رد السنة الثابتة، وكان هذا التأويل رد السنة الثابتة في أن نكاح إلا بولي، وردا لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يخاطب الأولياء بذلك. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، دل على أن لوليها حقا لكنها أحق منه، ودل على أن حق الولي على البكر فوق ذلك، لأن الولي لا ينكح الثيب إلا بأمرها، وينكح البكر بغير أمرها، ويستحب له استئذانها واستئمارها. وهذا كله قول من قال إن الولي المذكور في هذا الحديث هو الأب دون غيره من الأولياء، لأن الأب لا ينكح الثيب من بناته إلا بأمرها، وله أن ينكح البكر منهن بغير أمرها. ومن قال بهذا الشافعي وأصحابه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، احتج بضروب من الحجج معناها ما وصفنا. قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، دلائل ومعان وفوائد. أحدها أن الأيم إذا كانت أحق بنفسها فغير الأيم وليها أحق بها من نفسها، ولو كانتا جميعا أحق بأنفسهما من وليهما، لما كان لتخصيص الأيم معنى. ومثل هذا من الدلائل قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، دليل على أنه لا نفقة لهن إذا لم يكن أولات حمل. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فيه دليل على أن الثمرة للمشتري إذا بيعت قبل أن تؤبر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، دليل على أن التي يخالفها وليها أحق بها، دليل على أن التي يخالفها وليها.
وكذلك قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، دليل على أن التي
تخالفها،
نعم، التي تخالفها اللي هي البكر
غير الأيم يعني
وليها أحق. نعم.
قال: وذكر المزني وغيره عن الشافعي قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، وتستأمر البكر في نفسها وإذنها صماتها، دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين: أحدهما أن إذن البكر الصمت والتي تخالفها الكلام، والآخر أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف، فولاية الثيب أنها أحق من الولي. قال: والولي هاهنا الأب، والله أعلم، دون سائر الأولياء. ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة، ولا له أن يزوج البكر الكبيرة إلا بإذنها، وذلك للأب في بناته الأبكار بوالغ أو غير بوالغ، هو المطلق الكامل الولاية، لأن من سواه من الأولياء لا يستحقون الولاية إلا به، وقد يشتركون فيها وهو ينفرد بها، فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا. وذكر حديث خنساء بنت خدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحها وكان ثيبا إذ أنكحها أبوها بغير رضاه. قالوا: أما الاستئمار للبكر فعلى استطابة النفس ورجاء الموافقة وخوف موافقة الكراهة. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وخوف موافقة المكره أو موافقة الكراهة،
وخوف موافقة الكراهة يعني إن هو عمله
موافق مكره يعني
يصادف كراهتها يعني.
قال: ومعلوم أنه ليس لأحد منهم رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليفتدي به، ليقتدي به،
ليقتدى.
ومعلوم أنه ليس لأحد منهم رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن
ليقتدى يعني من يأتي بعد النبي يستشير كما استشار يعني.
نعم، ليقتدى به. نعم، جزاكم الله خير. قالوا: في هذا المعنى آثار ذكرناها في التمهيد. قال أبو عمر: وحديث خنساء بنت خدام ذكره مالك في باب الجامع ما لا يجوز من النكاح، فكان هذا الباب أولى به، وسيأتي القول فيه في موضعه إن شاء الله. وقال آخرون:
نقفنا ماشي
كما ترون.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.